الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في الأولى والآخرة، نحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين وأن أرسل إلينا ذلك النبي الكريم، فله الحمد كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: ألا أخبركم بأبخل الناس؟ ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فالبخيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر عنده المصطفى فلم يصلي عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه وأمر: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجعل الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضائل متعددة، لو علم المسلم الحريص لكان كثير الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه من صلى علي واحدة أو في بعض الروايات مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، أي أنه تصلي على النبي يصلي عليك الله عز وجل عشرا. بل ورد أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم واحدة يكتب له عشر حسنات، وتحط عنه عشر خطيئات، ويرفع عشر درجات، وهذا كله في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها فضائل في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول فضيلة أنك تكون مطيعا لأمر الله عز وجل الذي أمر بذلك في كتابه واضحا، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة عليه شيئا عجيبا، روى النبي رحمه الله تعالى في جامعه عن أبي بن كعب قال: كان إذا ذهب ثلث الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل خرج يذكرهم ويناديهم: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، الرادفة القيامة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقال أبي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أي إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من الأوقات التي أدعو فيها وأذكر الله فيها صلاة عليك وتسليما؟ فهو يسأله، يعني هل أدعو أكثر أم أصلي عليك أكثر؟ قال: ما شئت. قال الربع: قال ما شئت، فإن زدت فهو خير. قال الثلث: قال ما شئت، وإن زدت فهو خير. قالت فاكثر الكلم. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال فأجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. انظروا إلى هذه الجائزة كيف أن الصحابي رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، أي من وقت دعائك. وفي بعض الروايات أنه في صلاة الليل كأنه كان يصلي من الليل، فكم أجعل لك من الأوقات مصليا ومسلما عليك. قال ما شئت، لأنه لم يجب عليه أن يستمر في ذلك، لأنه سيكون تكليفا مرهقا بالنسبة إذا كان واجبا. لكن قال ما شئت، الأمر فيه سعة. قال الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير، كأنه يغريه بالزيادة لأن فيها خيرا. قال الثلث. قال ما شئت، كأنه لم يقل له يكفي. قال ما شئت فإن زدت فهو خير. قال فاكثر الكلم. قال ما شئت فإن زدت فهو خير. قال فأجعل لك صلاتي كلها، أي أني أجعل الوقت كله في الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له؟ قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذا شيء كبير. ولذلك في رواية أخرى أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أجعل لك صلاتي كلها كما في مسند أحمد، فقال إذا تكفى ما يهمك من أمر الدنيا والآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه لما اشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واشتغل عن الدعاء لنفسه، والإنسان عندما يدعو لنفسه أيها الإخوة سيدعو بشيئين لا ثالث لهما، إما شيء في مصالحه الدنيوية وإما شيء في مصالحه الأخروية. يعني أي دعاء مهما كان لن يخرج عن هذين السبيلين، إما أن يكون في مصلحة دنيوية من مرض من هم من غم من غيرها من الهموم، لأن الإنسان هو يهتم بأمرين، أمر الدنيا وأمر الآخرة، هذا ما يهمه وما يقلقه بالنسبة للمؤمن. أما الكافر فلا يهتم إلا بالدنيا. فالمؤمن مهما دعا فإن دعاءه إما لأمر يصلح الله به دنياه ويؤثر عليه أمور دنياه، وإما في أمر يكون في شأن الآخرة. وشأن الآخرة المقصود به أن يدخل الإنسان الجنة ويكون في أعلى المراتب، وأن يكون مع النبي، وأن يكون في الفردوس الأعلى. كل هذا معنى واحد. فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين عندما اشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه جاء له بمهمات الدنيا والآخرة. قال إذا تكفى همك، وهذا الهم سواء كان هم دنيويا أو هم أخرويا، ويغفر لك ذنبك. فما بقي بعد ذلك؟ والرواية الأخرى أو الحديث الآخر الذي في مسند أحمد أنه يكفيك أمر الدنيا والآخرة، كأنه لما اشتغل بذلك وأخذ في الصلاة على النبي واشتغل عن الدعاء لنفسه، كأن الله سبحانه وتعالى آتاه ما يتمنى من خير الدنيا ومن خير الآخرة. إخواني، كنا سابقا أشرنا إلى أن أبواب الجنة متعددة، وأن من رحمة الله عز وجل أنه عدد إليها أسبابا للدخول إلى الجنة. فربما تكون الصلاة للإنسان سببا في دخول الجنة، وربما كثرة الحج والعمرة، وربما الصدقة والإحسان إلى الناس، وربما إعانة الفقراء والمساكين واليتامى، وربما بأن يقوم في حاجات الناس، وربما بتعليم الناس كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما بالصيام، وربما بالذكر، وربما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يسأل الإنسان أن ربما يكون إنسان في معاصي، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذا يدخل الجنة مع تلك المعاصي وربما يرتكب الكبائر؟ والجواب أيها الإخوة أن ما من خطوة من تلك الخطوات التي أشرت إليها سواء كان العناية بالصلاة، لو أن الإنسان له هم بالصلاة بالنوافل طبعا والفرائض وقيام الليل، أو أن إنسان آخر له هم بالصيام فيكثر من الصيام ويجعل مدخله إلى الله هذا العمل أو ذات أو الذكر أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كما أشرنا من قبل أنه ينبغي للإنسان أن يكون له خبيئة عمل. السلف كانوا يسمونها خبيئة عمل، أي عمل يخبئه فيما بينه وبين الله يكون فيه الإخلاص. وقد أشار إلى ذلك حديث الغار الذي ذكرناه مرات متعددة من الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار بصخرة عندما أرادوا أن يتقربوا إلى الله عز وجل، تقربوا بخبيئة عمل بأعمال كانت بينهم وبين الله لم يجلسوا في المجالس ويحكونها. فمنهم من عفى عن الزنا عندما أمر بالمعروف عندما جلس ممن يحبها فقالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي. ومنهم من حفظ أمانة الأجير وقمر له ماله. ومنهم من كان بارا بوالديك لا يعملون ذلك حتى يتخذوا بها بين الناس. فلذلك أيها الإخوة إذا كان للإنسان خبيئة عمل وإذا كان مخلصا فيه ولو في عمل واحد من تلك الأعمال لو جعل مدخله إلى الجنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الله أو الإكثار من الصيام أو الإكثار من الصلاة أو الزكاة والصدقة أو إعانة المحتاجين أو القيام بجاهه ومعرفته مع الناس وقضاء مصالح الناس والإحسان إلى الناس أو القيام على اليتامى وغير ذلك من الأعمال. إن الإنسان إذا أمسك بعمل ليس معناه أن يترك الأعمال الأخرى، لكن حتى لو كان عاصيا أيها الإخوة وكان مستمرا على طاعة على هذا العمل مخلصا فيه فإن هذا العمل كفيل بأن يبعده عن المعصية لو أخلص لله سبحانه وتعالى. لا تتصور أن إنسانا يكون لاهجا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لاهجا شديدا ومستمرا على ذلك وأنه سيذهب إلى زنا أو أنه سيذهب إلى شرب خمر حتى لو كان واقعا في معصية ولو كانت كبيرة، ستجد أن قلبه سينفر منها تدريجيا عندما يكون ذاكرا لله. افترض أن له موعدا على معصية ثم أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى أو يصلي على النبي، أتجد أنه سيجرؤ أن يذهب من المعصية؟ لن يجرؤ. ومرة بعد مرة سيكون الذكر سببا أو سيكون خبيئة العمل سببا في بعده عن المعصية. ولذلك نحن متأكدون أيها الإخوة لو جعلت عملا فيما بينك وبين الله كخبيئة عمل أو جعلت عملا تلهج به تجعله مدخلا للجنة فإن هذا العمل لو أخلصت فيه وجعلته لله لا للفخر ولا للرياء وإنما لوجه الله تعالى فإنه كفيل بمشيئة الله أن يجعلك تترك المعاصي، وأنه لن يمر كثير أيام إلا وقد تركت تلك المعاصي بتأثير إخلاصك في ذكر الله. ولذلك أيها الإخوة حتى لو كنت عاصيا حتى لو كنت بعيدا عن الله عز وجل لا تتكاسل عن عمل الصالحات فإنه تفاعل الصالحات ستخرج الصالحات بمشيئة الله عز وجل. لأن الإنسان ربما يكون مرتكبا للمعاصي فيقول كيف أصلي على النبي وكيف أكثر من الصلاة عليه وأنا أفعل معصية كذا ومعصية كذا فكيف يكون لي؟ ابدأ وهذه الطاعة ستتغلب على القلب. وذكر الله عز وجل إن جعلت قلبك حاضرا فيه وجعلت فيه إخلاصا سيبدأ يسيطر على القلب وسيسيطر على النفس وسيوجه قلبك إلى الله
وبعد فترة ستبغض تلك المعصية والمعصية الأخرى، وتجد نفسك بعد ذلك بعدما كنت شغوفا بتلك المعصية أو الأخرى ستجد عندك فتور من المعاصي، وستجد أنك تكرهها، وستجد أنك تفر منها بعد ذلك. فلو أخلصت لله عز وجل في خبيئة عمل أو في عمل من تلك الأعمال التي أشرت إليها وركزت عليه وجعلت قلبك فيه وأخلصته وجعلته سرا بينك وبين الله لا ترائي ولا تحكي به للناس، سيكون سببا إن شاء الله تعالى إلى توبتك وخروجك من جميع المعاصي. فادخل إلى طاعة الله من أي باب من تلك الأبواب حتى يكون سببا في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وإن من وسوسة الشيطان للإنسان أنه إذا كان يعمل معصية أنه يبغض إليه الطاعة، فيقول له كيف تعمل كذا، كيف تذكر الله، كيف تصلي على النبي، كيف تصوم نافلة، كيف تقوم الليل وأنت تعمل معصية كذا. وهو في تلك الآونة ربما لا يترك تلك المعصية، وليس عنده من قوة الإيمان ولا من قوة الإيمان ما يجعله تاركا لتلك المعصية، فليقبل على الطاعة حتى لو قال له الشيطان ذلك، حتى لو كان يفعل تلك المعصية، فإنها مسألة مغالبة بين الخير وبين الشر. وإن الشيطان يريد أن ينفرد بالعبد فيبغضه في الطاعة، وربما يأتيه من باب يعتقد أنه باب إيماني وليس كذلك، من باب أنه عيب عليك أو لا يصح أن تفعل كذا، كيف تصلي على النبي وأنت تقع في معصية كذا، كيف تذكر الله، كيف تصوم، كيف تفعل، كيف كذا. فليفعل الطاعة حتى لو كان على معصية، ويجعل قلبه في تلك الطاعة الإخلاص، ويحضر قلبه عندما يذكر الله أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليستحضر تلك المعاني العالية. وذلك الجزاء أنه إن صلى على النبي سيصلي عليه رب العزة تبارك وتعالى، وأنه لا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي قال فليكفر عند ذلك أو ليقل، أي أنه حر، لأن الأجر مستمر ما دام هو مكثرا في الصلاة على النبي، ما دام يصلي على النبي فيصلى واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ورفع درجاته عشرة، وأزال عنه من الذنوب عشرة، وما تزال الملائكة تصلي عليه ما دام يصلي على النبي، وهو يكون من أقرب الناس مجلسا إلى النبي إن كان من أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع النبي صفة البخل المذمومة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي بأنه ما قام قوم من مجلس لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي إلا قاموا عن أنتم جيفة، كأنهم كانوا على جيفة يأكلوها إن جلسوا في مجلس من المجالس ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا الله عز وجل. والصلاة على رسول الله فيها ذكر الله عز وجل. وفي رواية أخرى أنه ما قام قوم من مجلس لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي إلا كان عليهم فرقا يوم القيامة، أي نقصا، فإن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم سبحانه وتعالى. فإذا تذكر ذلك وتذكر ما قاله النبي لأبي إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما في الحديث الآخر إذا تكفى أمر الدنيا والآخرة فليس بعد ذلك مجال إلا للقلوب الصافية التي ترجع إلى الله عز وجل. وإذا استمر الإنسان في الطاعة فيرجى إن شاء الله تعالى أن يغفر الله له، ويرجى أن يذكره الله عز وجل ويحيي قلبه فيترك المعاصي ويستقيم مع الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نتمناه جميعا لأنفسنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. تنبيه الأخير أيها الإخوة، إخواننا من المصلين يأتون بأطفالهم معهم، وهذا شيء جيد لتعويل الطفل على المسجد لا بأس، لكن هناك بعض الضوابط أيها الإخوة. العلماء يذكرون أن الطفل إذا كان مميزا يعني فوق 7 سنوات فهو يمكن أن يدرك يتوضأ ويمكن أن يصلي، ولذلك هذا يمكن أن يقف في الصف. وأما ما دونه أيها الإخوة فإنه لا يعرف الوضوء ولا يعرف الطهارة، ولذلك يعتبر فجوة في وسط الصف، لأنه يعتبر كأنه هناك فجوة في مكان الصف عندما يكون في وسط الصف عندما يكون دون سن التمييز. ولذلك يرجى من إخواننا من كان معه صبي صغير فإما يجعل لهم صف بين الأعمدة، لأنه قد نهي عن نصف بين الأعمدة، فربما يترك لهم صف بين الأعمدة، أو يؤتى بهم إلى طرف الصف، أو يؤتى بهم في خلفية المسجد بالنسبة لهؤلاء الصغار. أما من كان مميزا في 7 فصاعدا فضلا عن 10 أو غيرها، فهذا كان يمكن أن يصلي بالناس حتى صلى الصحابي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو في سن قريبة من ذلك. فهذا لا مانع لأنه إذا علمته الوضوء توضأ وعرف النجاسة وغيرها، فهذا يمكن أن يقف في الصف. أما ما دون ذلك أيها الإخوة من 5 سنوات من 4 سنوات من 3 فهذا طفل صغير لا يعرف النجاسة من الطهارة ولا يتطهر، وبالتالي وقوفه في وقت الصف يعتبر نوعا من الفتوى. ولذلك ننصح إخواننا جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وفي أولادهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح أولادنا ويجعلنا من العاملين لدين الله، أن يجعل هؤلاء الصبية الصغار جزاهم الله خيرا على جنب في جنب من الصف أو في نهاية المسجد أو في صف في الوسط بين الكواري أو بين الأعمدة أو غير ذلك مما يرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم ويرحمنا ويرحم أولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وأبائنا ويغفر لنا جميعا. اللهم إنا جئنا إلى بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك، فاللهم اغفر لنا ولأولادنا وأزواجنا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة عامة شاملة ولا تترك فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا ستي انظر علينا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اصلحنا واجعلنا صالحين مصلحين، اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الاخلاص في السر والعلن، اللهم ارزقنا الاخلاص في السر والعلن، اللهم ارزقنا الاخلاص في السر والعلن، اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك مصاحبتك ومجاورتك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه. اللهم قد امنا به ولم نرى، فاللهم تقبل ايماننا واعمالنا واجمع بينه وبيننا وبينه في جنات النعيم انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا، اللهم اكفنا ما اهمنا، اللهم اكفنا ما اهمنا، اللهم اكفنا ما اهمنا من امر ديننا ودنيانا، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بالمخربين، اللهم عليك بالمقربين، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالعملاء، اللهم عليك بهم أجمعين يا جبار السماوات والأرض. اللهم رد كيدهم في نحورهم واضعهم على رؤوس الخلائق، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف الرحمة بيننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غيث النافع الصدقة، اللهم إنا نسألك غيث النافع الصدقة. اللهم اسق البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم اسق البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم اسق البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تدفعنا الشفاء منا. اللهم ارحمنا رحمة عامة، واسقنا واسق بلاد المسلمين يا رب العالمين، واغثنا يا مغيث المستغيثين اغثنا، ويا مجير المستجيرين اجرنا. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم انا عبيدك ابناء عبيدك ابناء امتك، فارحمنا وارحم اباءنا وارحم امهاتنا وارحم ازواجنا وارحم اولادنا وارحم مشايخنا وارحم المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم ميتنا هذا يا رب العالمين. اللهم اغفر له وادخله الجنه وادخلنا جميعا جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العراني يا رب العالمين. وصلى الله على محمد.